لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 26 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام. وسورة إبراهيم عليه السلام سورة مكية، آياتها 52 آية، وكلماتها 855 كلمة، وحروفها 3434 حرفا. وهذه السورة قال عنها ابن عباس وقتادة إنها سورة مكية، ثم قالوا إلا قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الآية 28 والتاسعة والعشرون من السورة نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنهما آيتان مدنيتان، ومنهم من أضاف إليها الآية 30 أيضا. هذه الآيات الثلاث قالوا إنها نزلت تعقيبا على معركة بدر والذين قتلوا في معركة بدر، فبعد أن دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قليد بدر وأثار عليهم التراب، بعدها نزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وليس هناك مانع في سياق السورة أن تكون هذه الآيات مكية، لأنها تتناسب مع جو السورة ومع السياق قبلها وبعدها. وسميت السورة بإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، لأنه قد ورد ذكر إبراهيم عليه السلام اعتبارا من الآية 35 من السورة وحتى نهاية الآية 41، فقد ذكر الله جانبا من قصة إبراهيم عليه السلام وشيئا من دعوات إبراهيم، حيث قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وأسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسميت السورة بإبراهيم عليه السلام لهذا السبب. ثم إننا إذا قرأنا سورة الرعد وقرأنا بعدها سورة إبراهيم نجد ارتباطا قويا بين السورتين. فآخر سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ففي هذه الآية قرر الله سبحانه وتعالى ادعاء الكافرين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا وأنه كاذب في دعواه للنبوة، ودافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: يكفيك أن الله يشهد لك، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشاهد آخر وهم علماء أهل الكتاب، وحينما نقول علماء أهل الكتاب فإننا نقصد الفاهمين منهم المنزهين عن الأغراض المنزهين عن المنافع الشخصية، فهؤلاء هم الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء القساوسة والرهبان الذين يستمعون إلى ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكون خوفا من الله سبحانه وتعالى ويعترفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويؤمنون به ويدخلون في دينه، هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في آخر سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال في أول سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فنجد أن السياق مستمر وأن الله سبحانه وتعالى بيّن في أول سورة إبراهيم أن الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الهدف من إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخراج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والفسوق والمعصية والمذاهب، إخراج الناس من هذه الشبهات والشكوك والشهوات إلى نور الإيمان إلى صراط الله العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وكذلك إذا قلنا إن هناك ارتباطا بين آخر سورة الرعد وأول سورة إبراهيم، فإن هناك ارتباطا أيضا بين أول سورة إبراهيم وآخر سورة إبراهيم. أول سورة إبراهيم حديث عن الكتاب الذي أنزل على رسول الله، الإفلام راء كتاب انزل اليك كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. وفي اخر السورة يقول الله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. فبين الله سبحانه ان الكتاب ما نزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليكون بلاغا وليكون اعلاما وليكون تعليما وليكون دعوة للناس جميعا بكل طوائفهم وبكل الوانهم وبكل مللهم وبكل محلهم وبكل بلادهم في كل زمان وفي كل مكان، دعوة موجهة من الله ورسالة موجهة من الله الى البشر جميعا، بل الى الثقلين ايضا، الى الانس والى الجن، فهم مخاطبون جميعا بهذا الكتاب الكريم. سورة ابراهيم عليه السلام سورة لها شخصية متميزة، وكذلك كل سور القرآن الكريم، فلكل سورة في القرآن الكريم ميزتها، ولكل سورة من القرآن جوها، ولكل سورة من القرآن فلك تدور حوله. فسورة ابراهيم عليه السلام تدور حول عبارة جاءت في الآية الخامسة منها، إذ يقول الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى موسى وعلم موسى التوراة، وأنه قال له كما قال لمحمد: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فقوله تعالى ذكرهم بأيام الله، هذا هو المقصود من سورة إبراهيم عليه السلام. فسورة إبراهيم عليه السلام إنما هي تذكير بأيام الله. وهنا سؤال: ما معنى كلمة أيام الله؟ الأيام كلها لله، وليس هناك زمان إلا وهو لله، وليس هناك مكان إلا وهو لله، ولكن ربنا سبحانه يشير إلى أزمنة معينة يستخفى فيها كل الوجوه إلا وجهه، وتستتر كل الأعمال إلا عمله، فلا يرى الإنسان إلا الله. هناك أيام تمر بي وبك، وهناك أيام تمر بالأمم، وهناك أيام تاريخية ووقائع تاريخية. هذه الأيام الخاصة بي، يوم ولادتي هو يوم الله، يوم وفاتي هو يوم الله، يوم قيامتي هو يوم الله. ليس للبشر دخل في هذه الأيام على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. أن أولد في زمان ما في مكان ما من أب معين وأم معينة وظروف معينة، أن أكون من جنسية معينة ومن وطن معين ومن أرض معينة، كل هذا عمله الله وحده لا شريك له، فذلك يوم من أيام الله. فأنا أول ما جئت من الدنيا واجهت يوما من أيام الله، وكذلك آخر مطراي وآخر حياتي في هذه الدنيا ووداعي لها يكون في يوم من أيام الله حدده، أراده، قدره، شرعه، بينه، وضحه. ذلك اليوم هو اليوم الذي ألفظ فيه النفس الأخير. ليس للبشر جميعا أن يقدموا ذلك اليوم، ولا يملك البشر جميعا أن يؤخروه، ولا تملك الدنيا كلها أن تميتني وقد أراد الله لي أن أعيش، ولا تملك الدنيا كلها أن تجعلني أعيش وقد أراد الله لي أن أموت. إنه يوم من أيام الله أيضا. وكذلك من أيام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، اليوم الأكبر والمشهد الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكثير من الأيام غير هذه الثلاثة في حياتي وفي حياتك، الحوادث، النكبات، المصائب التي تأتي، كل هذه أيام من أيام الله. النعم التي لا تحصى عدا والتي لم يعطني إياها إلا الله وحده، كل هذه أيام الله. فأيام الله على الأفراد، وهناك أيام الله على الجماعات وعلى الأمم. أيام الله على الأمم هو تاريخ الأمم، تاريخ الدنيا هي أيام الله. وأيام الله طولب المسلمون ان يدرسوها وان يعوها. ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه انما هم الاساتذة الاوائل الرواد لدراسة التاريخ البشري، واصدق من درس التاريخ هم رسل الله، واصدق من علم التاريخ هم رسل الله، لانهم تلقوا علم التاريخ من الله مباشرة ونقلوه الينا، نقلوه الينا لا سردا وقصصا، ولكن نقلوه سردا وقصصا والتماسا للعبرة والتماسا للعظة، بل ودرسوا النفسية، نفسية الشخصيات التي شاركت في الحدث، سواء اكانت شخصيات مؤمنة او شخصيات كافرة. كل هذه الايام مدروسة، درسها رسول الله ودرسوها لنا، علمها رسول الله وعلموه لنا. والله سبحانه يقول لموسى: اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله، وفعلها موسى عليه السلام، فقام في قومه يعظهم ويذكرهم بايام الله. ولم يكن موسى وحده هو الذي قام بهذا الدور، وانما قام به قبله رسل الله جميعا، وقام به من بعده رسل الله جميعا. كلهم كان يعلم التاريخ، وكلهم كان يدرس التاريخ. وهنا نقول ان دراسة رسل الله للتاريخ ليست كدراستنا، فنحن ندرس التاريخ وفي اعتبارنا امورا ان هذا التاريخ كتب بايد بشرية، اما ايد مؤيدة او ايد معارضة، اما ايد مستحسنة او ايد مستقبحة، وكل يد كتبت على هواها، وكل يد كتبت مشتهاها. وهؤلاء الذين كتبوا درسوا التاريخ من خلال البنوك والرؤساء والكبار، ولكنهم ما درسوا تاريخ الشعوب، ولا كتبوا شيئا عن الدهماء، ولا كتبوا شيئا عن الناس العاديين. اما رسول الله عليهم صلوات، وحينما علموا الناس التاريخ انما تحدثوا من خلال الانسان، اي انسان، لان صورة الانسان عند الله سبحانه لا تتفاوت بتفاوت المراكز. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى رئيس على انه اعظم من مرؤوس، بل ربما كان واحد من الشعب العادي او من الامة العادية هو عند الله سبحانه خير الف الف مرة من اصحاب الوجاهة واصحاب المراكز واصحاب النفوذ. فرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه درسوا التاريخ ودرسوا التاريخ، وهذه امانة متروكة من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه الى الامم والاجيال التي تأتي بعده، والى جماهير الدعاء الذين يستبيحون لانفسهم ان يقفوا ليعلموا الناس او ليدعوا الناس. ان عليهم ان يذكروا الناس بايام الله، وخير موعظة يمكن ان يقدمها واعظ هو ان يعلم الناس التاريخ، وان يدرس مع الناس تاريخ البشرية. ان لم نعرف التاريخ معرفة جيدة ونقف على تقلبات التاريخ فلسنا بأمة. ان هذه الأمة الإسلامية ما ضيعها الا انها أمة جهلت تاريخها. تاريخ هذه الأمة غائب عنها، هذه الأمة لا تعرف تاريخ إسلامها ولا تاريخ عربيتها، ولا تعرف وجودها على هذه الأرض كيف كان وكيف تم وكيف يستمر. الثقافة التاريخية الصحيحة هي أول ما ينبغي أن يهتم به الناس، أن يهتم به المسلمون. عليهم أن يدرسوا تاريخ الصديق، كل الأصدقاء علينا أن ندرس تاريخهم، وعلينا أن ندرس تاريخ الأعداء وأن ندرسه بحفظ ومهارة. لو أننا حفظنا التاريخ وحافظنا عليه، ولو أننا درسناه وفهمناه ودرسنا أيام الله، لعلمنا أنه ليس هناك على الأرض شيء جديد، فكل ما تراه وما تسمعه من معارك سواء أكانت باردة أو ساخنة، ومواقف سواء أكانت موالية أو معادية، هذا كله ليس جديدا، لم يولد اللحظة، وإنما هو تاريخ قديم، وسلسلة الأحداث تتتابع. انما تنشره الجرائد ليس تاريخا وانما هو مبثور، والذين يكتبون الجرائد في غربة روحية قاتلة، فهم في غربة عن تاريخ البلد التي يكتبون لها، لا يعرفونه ولا يحفظونه ولا يفهمونه. ولذلك انت تحس حينما تقرأ صحيفة تحس بالتناقض في قلم الكاتب الواحد. الكاتب الواحد يكتب الشيء اليوم ثم يكتب ضده غدا ويكتب شيئا اخر بعد غد. لماذا؟ لانه ليس على وعي كامل بحركة التاريخ على هذه الارض. ولو كان واعيا بحركة التاريخ على هذه الارض لكتب الاحداث قبل ان تحدث، ولعرف ماذا سيجري على الارض قبل ان يكون، لان السلسلة متصلة. فاذا سألتني مثلا ماذا يكون موقف المعادين للاسلام من الاسلام في اي مكان، واذا قلت لي ان هناك فلانا الغير مسلم مؤيد قضايا المسلمين ويقف الى صف المسلمين، اقول لك هذا لا يكون ابدا وهذا لا يحدث ابدا. قضية الاسلام لا تهم احدا الا المسلمين ولا يحلها الا المسلمون انفسهم. هكذا تقول حركة التاريخ، وهكذا يقول التاريخ البشري منذ كان التاريخ البشري. فالمعركة لم تنشأ اليوم، وانما نشأت المعركة بين الاسلام وبين ما ليس اسلام منذ ادم عليه السلام، وهي مستمرة الى ان يقوم الناس لرب العالمين. هناك خط فاصل بين كتائب الرحمن وكتائب الشيطان، هذا الخط الفاصل قائم منذ ادم والى ان يقوم الناس لرب العالمين. لا يمكن لاحد ان يعبث هذا الخط، لا يمكن ان يقدمه يمنه ولا يمكن ان يقدمه يسره، هو كما حدده الله سبحانه. ومن حول هذا الخط عن يمينه وعن يساره معارك محتدمة ستستمر ولن تهدأ ولن تستكين ابدا حتى تكون الغلبة لجند الله، وان جند الله دائما هم الغالبون. حركة التاريخ شيء يجب ان يدرسه كل مسلم وان يعيه كل مسلم، ليعرفوا على اي ارض يعيشون وباي لغة يتكلمون والى اي دين ينتمون. اننا لم نأخذ دينا وراثيا ولا لغة وراثية ولا ارضا وراثية، فما اهون المواريث ان كانت مواريث غير مفهومة. المطلوب منا ان نعرف لماذا نحن مسلمون وبوعي، وندرس حركة التاريخ الذي في جعلت الاسلام يقول الينا، وهل هذه التركة معيبة وهل هي تركة مثقلة، ثم هذه اللغة التي ننطقها لماذا ننطقها وكيف انحدرت تاريخيا الينا وقد كنا موسى القديم نتكلم بغيرها. فهذه الارض التي تحت اقدامنا لماذا هي سابدة هكذا تحت اقدامنا، ومتى تميد هذه الارض من تحت اقدامنا، وما هي العوامل التاريخية التي تجعل الارض تهتز من تحت اقدامنا بل وتجعل الارض تثبت تحت اقدامنا. كل هذه قضايا تاريخية يجب ان تدرس وبصراحة، ويجب ان تدرس وبوضوح، ويجب ان تدرس وبصدق، ويجب ان تدرس وبشجاعة، ويجب ان تدرس وبفكر مفتوح، ويجب ان تدرس وبصبر منشرح. اما اذا درسناها والنوافذ مغلقة والعقول مغلقة والاعصاب ترتعد، فاننا لن نستطيع ابدا ان نصل الى قرارات يمكن بها ان ننفع هذه الامة في دينها ودنياها. ونعود الى سورة ابراهيم عليه السلام. تلك هي شخصية السورة، فهي تركز على ايام الله والتعريف بايام الله. والسورة من اولها تحدثنا عن شيء هام جدا، ذلك الشيء هو الذي يحتاج اليه البشر اليوم. مشكلة البشرية ايها الناس ليست مشكلة فساء، وليست مشكلة غذاء، وليست مشكلة دواء، وليست مشكلة موت، ولا مشكلة حياة. مشكلة البشرية الاساسية هي مشكلة دينية. مهما صوروا لنا المشاكل ومهما قدموها لنا باسلوب او باخر، ان حكمنا وهو حكم صادق لانه مأخوذ من كتاب الله، ان حكمنا على كل مشاكل الانسان انها مشاكل دينية، وان الصراعات القائمة اليوم والامس والتي ستقوم غدا انما هي مشاكل دينية، خلافات دينية. ارض الله فيها اديان كثيرة كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى ولا تستقطع، اديان شتى، بل والدين الواحد ينقسم الى مذاهب شتى، والصراع مستمر بين المذاهب من ناحية في داخل الدين، وبين الأديان من ناحية بعضها مع بعض، تتحد لمصلحة أحيانا وتفترق أحيانا. ولو أنك تفرجت ملامح الدنيا كلها اليوم، ولو أنك أخذت تدير أزرار المذياع على أفواه المذيعين بكل اللغات، لا علمت أن الرائحة التي تفوح من أفواه المذيعين جميعا والمتحدثين جميعا عبر الأثير مشاكل دينية، سواء أنطقوا بها أو لم ينطقوا. إن الاستراتيجية في هذه الأرض إنما هي استراتيجية دينية، لا تقولوا إنها استراتيجية اقتصادية. صحيح أن الاقتصاد أمر له أهميته، ولكن فوق كل الاعتبار الاستراتيجية دينية، هذا هو الأساس، والصراع ديني هذا هو الأساس. وصورة إبراهيم ترينا كيف يستقر هذا الصراع، وكيف تهدأ نفس الإنسان، وكيف يسعد الإنسان في الأرض. أقول لكم إنه لا سعادة للإنسان ولا استقرار إلا إذا حلت المشكلة الدينية أولا. فإذا حلت المشكلة الدينية انحلت بعدها كل مشاكل الإنسان، سواء في الغذاء أو في الكساء أو في المسكن أو في الأمن أو في الرخاء أو في الحب أو في الإخاء، ووضعت الحرب أوزارها، إذن ستتحول طلقات المدافع إلى أرغفة حب، وستتحول كل صيحات الحرب إلى دعوات سلام، وسيحس الناس جميعا بالأخوة والاطمئنان، ويجد كل إنسان نفسه آمنا في سربه عنده قوت يومه، لا يحس بألم ولا بمعيشة ضنك. كيف تحل المشكلة الدينية؟ إن الله سبحانه وتعالى حلها، دعوة من الله سبحانه إلى البشر جميعا، ونحن نوجه هذه الدعوة بسم الله أن تتحد الأديان كلها. كيف تتحد الأديان؟ كيف تتحد الأديان كلها لتنحل مشاكل العالم؟ إن الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة سورة إبراهيم ليرينا أن اتحاد الأديان يتمثل أساسا في شخصية إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسمعوا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن فلنلتزم بملة إبراهيم، ومن حاد عنها أو بعد عنها فهو سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن اتفقت كلمة إبراهيم مع كلمة الأنبياء على أن دينهم واحد، وعلى أن ملتهم واحدة، وعلى أن شريعتهم واحدة، وعلى أن الهدى الذي قاموا به واحد. فتسمية السورة باسم إبراهيم عليه السلام إشارة إلى التوحيد الذي يريده الله من البشر، أن يتحدوا على ملة الأنبياء. وأحب أن أقول لكم إنه ما كان بين الأنبياء خلاف أبدا، وما كان بين الأنبياء تناقض أبدا، وما كان بين الأنبياء أي اختلاف أو تناقض في دياناتهم وعقائدهم ومللهم، فهم جميعا على ملة واحدة، وهم جميعا على دين واحد، وهم جميعا في سلوك واحد. دين إبراهيم هو دين محمد، دين إبراهيم هو دين عيسى، دين إبراهيم هو دين موسى، ولم يخالف عن هذه الديانات إلا من قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفهاء هم الذين صدوا عن ملة إبراهيم وبعدوا عن ملة إبراهيم وتنكبوا هدي الأنبياء، ثم أقاموا صراعا وهميا حول الأنبياء، فهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي، وهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي، وهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي. سبحان الله، إن رسل الله ما جاءوا ليثيروا في أرض الله فتنة، إنما جاء رسل الله ليوحدوا المختلف وليجمعوا الصف. تلك هي رسالة رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا ما قمنا عداء مفتعلا بين رسل الله بعضهم وبعض، وبين أمم تدعي الانتساب إلى رسل الله، ثم أخذت كل أمة تتهم الأخرى وتنحرف عن ديانات رسل الله، فإن ذلك هو الباطل الذي ينبغي للبشرية أن تعالج نفسها منه، خصوصا وأن البشرية تعيش في لحظات عصيبة جدا، وأن البشرية مهددة بانفجار خلقي وانفجار نفسي وانفجار عسكري وانفجار في كل ملاحي الحياة. قبل أن يأتي هذا الانفجار أو قبل أن يأتي الطوفان، على البشرية أن تدرك موقفها تماما وأن تعود إلى الله وأن تعود إلى رسل الله. سر النكسة وسر التفلت من رسل الله هو سر واضح أيها الناس. وحينما أقول إن هناك تفلتا من رسالات السماء، فإنني لا أعني جماعة بعينها ولا مذهبا بعينه، فإنني أعني البشرية جميعا بكل أممها وبكل مللها وبكل نحلها، حتى الذين ينتسبون ظاهرا، أكثر الذين ينتسبون ظاهرا إلى الإسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم تسللوا بعيدا عن رسل الله. لماذا؟ الأزمة سببها رجال الدين، هؤلاء هم الذين سببوا الأزمة. لماذا؟ لأن المنفعة الشخصية تقدم على الديانات، فقدموا المنفعة الشخصية سواء هنا أو هناك، فأقاموا سدا بين الناس وبين فهم الديانات فهما سليما. نحن نقول لرجال الدين، وليس في الإسلام رجال دين، بل إن الإسلام يرفضها، وأعلم أنه ليس في الإسلام رجال دين، ومن فعلها فقد جنى على نفسه وجنى على أمته. أن يزعم واحد أنه رجل دين، كلكم رجال دين، كلكم مسؤولون عن الدين، رجالكم رجال دين، ونساؤكم نساء دين، وبيوتكم يجب أن تكون بيوت دين، وشوارعكم يجب أن تكون شوارع دين، ومدنكم يجب أن تكون مدن دين. خسروا المسؤولية الدينية على أفراد بعينهم يجب إليهم ثمرات كل شيء. هنا الكارثة التي حذر الله منها وقال لكم في سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن فالقضية أن يطرح الدين في مناقشة صريحة وعلانية وعلى رؤوس الناس جميعا، وأن يشرح ذلك الدين، وأن يتفاهم الناس بحرية كاملة وبصراحة كاملة، ليعتقد الإنسان دينه بحرية كاملة كما قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وكما قال الله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة إبراهيم عليه السلام تتحدث عن الوحدة الدينية. وأنت تلاحظ في الآية الأولى وفي الآية الخامسة نص عجيب. في الآية الأولى يقول الله سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونفس الكلام يقوله الله لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وموسى جاء لنفس الهدف ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل الرسل جاءوا لهذا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فرسل الله جميعا أمة واحدة دين واحد. وهذه دعوتنا للبشر جميعا أن يتحدوا على دين الأنبياء. ودين الأنبياء هو نص الرسالة التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرؤساء الدينيين في كل مكان. كان يقول لهم أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين يعني العامة. ثم يقول يتلو عليه قول الله تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقول سورة إبراهيم عليه السلام في آيتها الأولى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الأولى تتحدث عن الكتاب الذي أنزل على الرسول. والكتاب الذي أنزل على الرسول هو القرآن الكريم. ونزل القرآن الكريم في أوانه تماما. وكانت أمام القرآن الكريم وقبل أن ينزل مشكلات قائمة بين أهل الديانات سواء كانت ديانات سماوية أم كانت ديانات غير سماوية. وتولى القرآن الكريم معالجة كل هذه القضايا. وأبان القرآن الكريم كلمة الله في كثير من القضايا المشكوك فيها والتي كان يحدث فيها الريب والاختلاط. كشف القرآن الكريم الستار عن كل القضايا المضطربة والقضايا المنحرفة والقضايا المزيفة وهدى الناس جميعا إلى الحق. والله يقول كتاب أنزلناه. فالذي أنزل الكتاب هو الله لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أنزله هو الله الحكيم الخبير العليم. وأنزل ذلك الكتاب ليعبد من خلاله. وفرق كبير بين أن تعمل الخير لأن الله قال به وأن تعمل الخير لأن الناس تريده منك. لو أنك لم ترتكب الجريمة خوفا من رجل الشرطة وخوفا من الله. هناك إنسان لا يعمل الجريمة خائفا من الله وهناك رجل لا يعمل الجريمة خائفا من رجال الشرطة، فأي الإنسانين أهدى وأي الإنسانين أكثر هدى؟ إن الذي لا يفعل الشر خوفا من الله هو المؤمن. وهذا الكتاب نزل ليهز القلوب هزا وليوقظها إلى هذا المعنى، ليعلم الجميع أن الرقيب الحسيب الجليل هو الله وحده، وأنه هو المطلع على السرائر والضبائر. ولذلك يجب أن يبتعدوا عن الشر لوجهه، ويجب أن يفعلوا الخير لوجهه. وعلمنا هو أن الذين يتركون الشر خوفا من الناس ويفعلون الخير خوفا من الناس لا وزن لهم عند الله ولا قيمة لأعمالهم عند الله. إنما الذي يتجنب الشر لله وحده ويفعل الخير لله وحده فهذا هو الإنسان المسلم الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف أن يحمل الكتاب وأن يتحرك بالكتاب في كل مكان، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه لا بهوى من نفسه، وإنما أذن الله له في ذلك، فهو يتحرك بإذن الله. فكل من تحرك بعد محمد بالكتاب الذي أنزل على محمد فإنما هو يتحرك بإذن الله ولهدف يرضاه الله. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتحرك بالكتاب ليخرج الناس، ولم يقل له لتخرج أسرتك، ولم يقل له لتخرج قبيلتك، ولم يقل له لتخرج الشعب العربي أو لتخرج سكان الجزيرة العربية، وإنما قال له الناس. فافهموها أيها الناس، إن محمدا لم يرسل من أجل شعب واحد ولا من أجل أمة واحدة، إنما أرسل من أجل الناس جميعا ومن أجل البشر جميعا ومن أجل الإنس والجن جميعا. يقول الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الرسول لقومه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كما في الآية 19 من سورة الأنعام. ويقول الله تعالى في الآية 150 من سورة الأعراف: لقد جاءكم. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا. فيبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للناس جميعا ولم أرسل إلى شعب معين ولا إلى أمة معينة. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى من الظلمات إلى النور، الظلمات جمع والنور مفرد، وهذه طبيعة القرآن. لنعلم أن كل ما خالف القرآن فليس بطريق واحد، وإنما هي طرق كثيرة لها أسماء كثيرة، تسمى أحيانا باسم مذهب، تسمى أحيانا باسم مبدأ، تسمى أحيانا باسم أرض، باسم قوم، باسم مجموعة بشرية. كل هذه ظلمات، سواء أكانت متصلة بالسياسة أو متصلة بالاقتصاد أو متصلة بالفن أو متصلة بالأدب أو متصلة بالدين أو تزعم أنها لها نسبة إلى الله سبحانه، كلها ظلمات. ليس هناك نور إلا نور واحد، والذي يستحق أن يطلق عليه أنه نور هو شيء واحد، هو صراط الله، هو كتاب الله. إن ربي على صراط مستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن صراط المغضوب عليهم وابعدنا عن صراط الضالين، واجعلنا نتبع صراطك المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا تعدد فيه ولا ظلمة فيه. كلها ظلمات، ليس هناك نور إلا نور واحد، والذي يستحق أن يطلق عليه أنه نور هو شيء واحد، هو صراط الله، هو كتاب الله. إن ربي على صراط مستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن صراط المغضوب عليهم وابعدنا عن صراط الضالين واجعلنا نتبع صراطك المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا تعدد فيه ولا ظلمة فيه. ذلك هو النور الواحد الموجود في الارض. في اي طريق ذكرت وفي اي مذهب دخلت وفي اي دين انتسبت تعلم انك في ظلمات بعضها فوق بعض. اما المبدأ الواحد والمذهب الواحد والسلوك الواحد والدين الواحد الذي يطلق عليه انه نور فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا نقوله مجاملة ولا نقوله مفاخرة وانما نقوله عن دراسة ونقوله عن وعي ونقوله بعد ان درسنا كل ما حولنا من كتب وكل ما حولنا من افكار. اننا لم ننشأ من فراغ. ان ادلغتنا لم تنشأ من فراغ. انها ادلغة درست كل شيء. درسنا ما حولنا درسناه بتمعن ودرسناه بتفحص وكنا امناء وكنا صادقين ونشهد الله لقد كنا امناء ونحن ندرس وكنا صادقين مع انفسنا ونحن ندرس. درسنا كل شيء. درسنا الديانات التي تنتسب الى السماء ودرسنا الديانات التي تنتسب الى الارض. درسناها كلها وعرفناها كلها وحفظناها نفسا وروحا وعرفنا بالمقارنة وبضدها تتميز الاشياء ان الحق الواحد وان النور الواحد وان الهدى الواحد الذي لا يضل سالكه ولا يزيغ متبعه هو القرآن الكريم الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي تعرفوها ايها الناس لكي تعرفوا عظمة القرآن اقرأوا غير القرآن. لكي تعرفوا عظمة الاسلام تعرفوا على غير الاسلام. لكي تعرفوا بساطة وعظمة العبادة الاسلامية ادرسوا غيرها. ادرسوا ايها الناس تحركوا ايها الناس تعلموا ايها الناس حينئذ ستقولون من اعماقكم الحمد لله الذي جعلنا من امة محمد عليه الصلاة والسلام. تقولونها بصدق وتقولونها بايمان وتقولونها بعد بحث وبعد تحرك وبعد قراءة وبعد تمحيص وبعد احصاء لما حولكم من افكار ولما حولكم من كتب. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس. من الذي يخرج؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهل يملك محمد ان يخرج الناس من الظلمات الى النور؟ ان الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اذا هذا اثبات بان الرسول لا يملك ان يهدي. فكيف يقول الله له هنا لتخرج الناس من الظلمات لانه هو الذي يخرج. اننا حينما نقرأ قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت فلنقرأ معها وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فالآية الاولى تثبت ان الرسول لا يهدي والآية الثانية تثبت ان الرسول يهدي. فكيف نجمع بين النصين النص الاول والنص الثاني؟ النص الاول يقول ان الرسول لا يملك قلوب الناس لا يستطيع ان يحول قلبا من كافر الى مؤمن حتى ولو كان احب الناس اليه حتى ولو كان عبده ابا طالب لا يملك ذلك. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. النص الثاني يقول له انت هادم انت هادم يعني معك الهدى فمن اتبعك فقد اهتدى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فانت تهدي الناس بالوحي الذي انزل اليك لكن تحريك القلوب وتحويل القلوب ليس في يدك انما هو في يد الله. وهذا الكلام نفهمه من الآية الاولى من سورة ابراهيم عليه السلام الف لام راء كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. انظر
بإذن ربي لا بإذنك أنت. الناس يخرجون من الظلمات إلى النور بإذن محمد؟ لا، ولكن بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم عليه السلام، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به، وبلغ ما أنزل إليه من ربه، وما قصر في شيء ولا كتم حرفا مما نزل إليه أو آية، وإنما بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فأعظم ما يكون البلاغ والأمانة، وانتقل برسالته من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أرض، يفتح القلوب ويفتح البلاد، يفتحها بالموعظة الحسنة وبالسيف إذا لم يكن هناك علاج إلا الكي، وآخر العلاج الكي كما يقولون. وكان السيف في يد الفاتحين المسلمين كمبضع الطبيب الماهر، يفتح جسم المريض ليستأصل العلة. ونجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفتح جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية ليس فيها إلا دين واحد. وكانت آخر وصاته كما يروي ابن هشام عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وإنما هو دينه دين واحد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. من الظلمات إلى النور، قوله بإذن ربهم جملة معترضة، لتبين لنا أن الرسول في حد ذاته ومستقلا لا يستطيع أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإنما ذلك بإذن الله. فقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، هذا تفسير للنور، من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. فالنور الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس إليه هو صراط الله الذي رسمه لعباده، والذي قال عنه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى صراط العزيز الحميد. والعزيز هو الغالب الذي لا يقهر، والحميد هو المحمود على نعمائه وصفاته وأسمائه الحسنى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات ومن فيها ملكه وملكه، وكل ما في الأرض ومن في الأرض ملكه وملكه، كل شيء، كل شيء في هذه الأرض ملكه، وكل شيء في سماواته ملكه، خلق وملك سبحانه وتعالى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. والكافرون هو الاسم الذي اختاره القرآن الكريم ليطلقه على كل ما ليس بإسلام، وأطلقه القرآن الكريم إطلاقات كثيرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اسمعوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا عنادا وحسدا أن ينزل الكتاب على هذا النبي العربي الأمي محمد. ويل للكافرين من عذاب شديد، عذاب شديد ينتظرهم عند الله سبحانه. من هم الكافرون؟ هنا يصفهم القرآن الكريم بثلاث صفات تبين مراتبهم الثلاثة، فللكافرين مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، المرتبة التي تليها ويصدون عن سبيل الله، المرتبة الثالثة ويبغونها عوجا. وتعالوا نتأمل هذه المراتب الثلاثة أو الصفات الثلاثة. ولقد رأى القرآن الكريم أن يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من الصفة الأقل إلى الصفة التي فوقها. أما قوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فقد وصفهم بالضلال في أنفسهم، وأما قوله ويصدون عن سبيل الله وصفهم بالإضلال للآخرين، وقوله ويبغون عوجا أيضا بالإضلال. إذن وصفهم بالضلال ووصفهم بالإضلال، وحينما وصفهم بالإضلال وصفهم بصفتين، يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. انظر إعجاز عجيب، يصدون عن سبيل الله يضلون الناس بالقوة، ابتعد عن الإسلام، لا تقرأ كتب المسلمين، بالقوة يصدون عن سبيل الله. فإن لم يتيسر لهم ذلك ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى مرتبة أخرى يبغونها عوجا، يضيعون وقتهم ووقت الناس في تأليف مفتريات وأكاذيب ونحل فاسدة يطلقونها على الإسلام. الإسلام دين رق، الإسلام دين حرب، الإسلام انتصر بالسيف، محمد عزل زوجاته، الإسلام دين في طلاق، الإسلام دين في تعدد زوجات، الإسلام الإسلام. هذا الكلام يبغونها عوجا، يريدون أن يقدموا صورة الإسلام لأتباعهم على أنها صورة مشوهة، لعلمهم أنهم لا يملكون السيطرة على أتباعهم لو تركوهم وشأنهم، لو تركوهم والتفكير الحر، لو أتيحت لهم فرصة التفكير الحر بعيدا عن الصادين عن سبيل الله وبعيدا عن مفرقي الاتهامات الكاذبة لاهتدوا. إذن هي ثلاث صفات: الصفة الأولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، الصفة الثالثة ويبغونها عوجا. تعالوا نقف مع الصفة الأولى. الصفة الأولى تصفهم بتعبير فعل مضارع يحتاج إلى تأمل، الذين يستحبون. وربما خطر بذهن أحدنا لماذا لم يقل الذين يحبون؟ ليه كده يعني؟ الذين يحبون الحياة الدنيا ويكفي. لكن القرآن الكريم لم يقل يحبون وإنما قال يستحبون. فما الفرق؟ الفرق كبير جدا. انظر، حينما أقول لك فلان يحب الخمر، يعاقر الخمر، يشرب الخمر، يحب الخمر، في إنسان يشرب الخمر ويحبها، لكن إذا سألته يا فلان لماذا تشرب الخمر؟ هل أنت تحب الخمر؟ يقول لك نعم. هل أنت تريد شربها؟ الله يلعن اللي علمني شرب الخمر. إذن هو يحب الخمر من جهة، وفي الوقت ذاته كان يتمنى أن لا يشرب الخمر، كان يتمنى، لكن رفقاء السوء وقرناء السوء علموه كيف يشرب الخمر. إذن هو من جهة يحب الخمر وهو من جهة لا يحب الخمر، واضح؟ هؤلاء مثل آخر، هو يشرب الخمر، تسأله هل أنت تحب الخمر؟ يقول لك نعم. هل أنت تريد أن تترك الخمر؟ لا، أنا أحبها. هل أنت حزين لليوم الذي تعلمت فيه الخمر؟ لا، هذا أسعد يوم في حياتي أنني تعلمت شرب الخمر. إذن هذا إنسان بيحب الخمر ويحب أنه يحب الخمر، ده الذي يطلق عليه في اللغة العربية يستحب. الذي يستحب هو الذي يحب الشيء ويحب أنه يحبه. أما الذي يحب فقط واحد يدخل يشرب سجاير يقول له تحب السجاير؟ آه داوي الحزن اللي عندي والقرف، بس الله يلعن اللي علمني شرب السجاير. إنسان آخر يشرب السجائر ويحبها ويحب اليوم الذي تعلم في هذا الشرب وهو متمسك بها. ادي الفرق بين كلمة يحب وبين كلمة يستحب. الذي يحب قد يحب لكنه يتمنى ان يتخلص من هذه العادة، اما الذي يستحب فهو الذي يحب ومتمسك بهذا الحب. انظر الى بلاغة القرآن. اذا لما قال الله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا، هو يحب الحياة الدنيا ويحب هذا الحب ولا يريد ان يتنازل عنه. الدنيا مبلغ علمه وغاية همه، الدنيا تجري في عروقه، الدنيا تسيطر على اعصابه، على فكره، على هواجسه، على اماله، على طموحه. الدنيا في حد ذاتها هدف، لذذات الدنيا هدف، متع الدنيا هدف. الذين يستحبون الحياة الدنيا، هنا سؤال، هل حب الدنيا شيء بغير؟ لا، أحب الدنيا ليس بشيء بغير. كيف لا أحب الدنيا وأنا أعيش فيها؟ إن الله خلقني في هذه الدنيا، الذي خلق الدنيا هو الله، والذي خلقني هو الله، فأنا في دنياه أحبها، مرتبط بها، لا أستطيع أن أبارحها إلا إذا قدر الله. فلا بد ان تكون هناك علاقة مودة بيني وبين اشياء هذه الدنيا، ولا بد ان تكون علاقة محبة. والله استخلفني في هذه الارض لينظر كيف تعملون. اذا فانا احب الدنيا. الذي نعته هذه الاية والذي اخذته هذه الاية على هؤلاء الناس ليس انهم يحبون الحياة الدنيا فقط، لو ان الامر كده لا، الآية بتقول الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. هنا المشكلة، أن تحب الدنيا هذا سليم، أما أن تحب الحياة الدنيا على حساب الآخرة لا. تحب الحياة الدنيا لتجعلها مزرعة للآخرة تكسب بها الآخرة، أما أن تحب الحياة الدنيا لتخسر بها الآخرة فهذا هو الشيء الذي كرهه الله ووصف أتباعه بأنهم ضالين، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، عملهم الصد عن سبيل الله. أنا أعلم والله على ما أقول شهيد أن هناك موظفون في أرض الله عملهم عداء الله، الوظيفة التي يكسبون منها هي الصد. واذا كان فيه درجة مدير عام ودرجة وكيل وزارة فهناك درجة صد عن سبيل الله، درجة مرموقة جدا. ان يعين الانسان نفسه صد عن سبيل الله، مرتبه هيكون قد مرتب 20 وزير، مرتبات ضخمة لانسان درجته العلمية ودرجته الادارية صد عن سبيل الله. هذا الانسان موجود في الحياة اراه واعرفهم وهم كثيرون لا يكادون يعدون، الصادون عن سبيل الله. وظيفة والله كشفهم وقال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وظيفتك انك بتكذب، شغلتك، فلوسك، اكل عيشك في التكذيب والصد عن سبيل الله. هذه المرتبة الاضلال. لم يكفيهم انهم ضالون في انفسهم بل ارادوا ان يضلوا الاخرين. ليه؟ لان المريض لا يريد ان يكون مريضا وحده، والتلميذ الساقط يريد ان يكون التلاميذ جميعا ساقطين حتى لا يكون وحده، والانسان المنحرفة تريد ان تكون كل الدنيا منحرفات حتى لا تكون وحدها، والانسان الشاذ المنحرف خلقيا يريد ان يكون الشذوذ في الجميع حتى لا يكون وحده، والاخلاق السيئة بتعدي اكثر مما تعدي الاخلاق السليمة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله يقول عن هؤلاء في ختام الآية: أولئك في ضلال بعيد. ما قالش أولئك في ضلال. الضلال يعني ايه؟ البعد عن الخط المستقيم، البعد عن صراط الله. ممكن الانسان يبعد عن الصراط المستقيم قريب، يعني بعد سبرين مترين، مسافة قريبة، لكن هؤلاء قد ابعدوا، لانه يستحبون الحياة الدنيا، يصدون عن سبيل الله، يبغون عوجا. اذا كل هذا بعد عن الصراط المستقيم. فلما بعدوا كثيرا عن الصراط المستقيم قال الله عنهم: أولئك في ضلال بعيد، لا يمكن ولا يسهل أن يعودوا معه إلى الصراط المستقيم. أولئك في ضلال بعيد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية عدة أسئلة نريد أن نجيب عليها. قبل أن نجيب عليها نريد أن نفهم معناها الإجمالي. معناها الإجمالي أن الله ما أرسل من رسول إلا وهو يتكلم بلسان، يعني بلغة قومه، حتى يفهموا عنه، لأنه من غير المعقول أن يرسل يونانيا إلى العرب أو يرسل عربيا إلى إيطاليا، من غير المعقول. إنما يرسل رسول بلغة قومه. ليه؟ ليبين لهم ماذا يريد الله أن يقول. ويترتب على هذا البيان أن الناس يتقبلون البيان، يسمعونه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. المطر بينزل من السماء مطر طاهر، لكن بينزل المطر على حتة طاهرة بيظل محتفظ بطهارته، اذا نزل على بقعة نجسة فبيتنجس. هنا الوحي نازل من عند الله، صور القرآن تتنزل، الصور تدخل الى القلوب، فتزيد هذه الصور بعض القلوب كفرا، وتزيد بعض القلوب ايمانا، لأن هناك قلوب منشرحة للإيمان، قلوب حرة، قلوب واعية، قلوب قادرة على التفكير وعلى التلقي، وهناك قلوب مظلمة منتنة عفنة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وهذه لا تتأثر بالهدى. فهنا قال الله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الأسئلة. السؤال الأول: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ يعني اللغة العربية واللغة اليونانية واللغة اللاتينية واللغة، هذه اللغات أنزلها الله من السماء، أو أن البشر بحكم مخالطتهم وتعاملهم ابتدأوا يتكلمون؟ وطبعا بيقولون عن قصة اللغة، ابتدى الإنسان الأول بالإشارة، وابتدى بالأصوات الغير مفهومة، ثم ابتدأت تظهر الحروف إلى آخره، إلى أن تكلموا بلغة، ثم اختلفوا لأن جرح شرق وهذا غرب، هذا ذهب شمالا وهذا يمينا، فابتدأت تنقسم إلى لغات، واللغة إلى لهجات، وأحيانا تكبر اللهجة وتستقل فتصبح لغة مستقلة، وهكذا. هل اللغات اصطلاحية يعني اصطلح على البشر، او توقيفية نزلت من السماء؟ هذه الآية تعطينا فكرة واضحة ان الآيات، ان اللغات اصطلاحية وليست توقيفية. ليه؟ لان الله يقول: ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، يبقى لسان القوم سابق على الرسول، فاللسان موجود، اللغة موجودة، وينزل الرسول بهذه اللغة، اذا فاللغة سابقة على الرسول. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سؤال آخر وهو سؤال هام، وهو: الرسول محمد رسول عربي، هذه الآية لو طبقناها عليه لكان رسولا للعرب فقط، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالرسول لسانه عربي، إذن قومه العرب ولا يتعداهم. هذه واحدة. والثانية، لو قلنا انه مرسل الى العجم فكيف يفهمون عنه؟ كيف يفهمون عنه؟ والله يقول ليبين لهم فلم يحدث البيان فيقول العجم حجة، اذ يقولون ان الرسول عربي فما فهمنا عنه. نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى العرب، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وقد فتح الجزيرة العربية كلها. واحب ان تفهموا ان الامة العربية مختارة للدعوة كما ان الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم مختار كفرد ليدعو الناس جميعا، والأمة العربية هم حملة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بعد أن اطمأن جدا على فتح الجزيرة العربية كلها، وبعد أن أوصى بألا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فإن دور العرب يبدأ، وبدأ فعلا، وتحركت كتائب الفتح مشرقة ومغربة حتى فتحت الدنيا أو كادت، فتحوها شرقا وفتحوها غربا، دخلوا الأندلس ودخلوا الأسامة ودخلوا فرنسا، وحاول الفاتح المسلم أن يفوق العالم كله، حتى قال أحد الكتاب الإنجليز سجي: ما هذا الذي يريده ذلك الفاتح العربي؟ انه يريد ان يخضع العالم كله للراية المسلمة. وفعلا كان هذا هدفه، تحرك في كل اتجاه يحمل الدعوة، وكان يبلغ الاسلام كدين، ومعه اللغة العربية كلغة. فلم يكن الاسلام وحده هو الذي ينتشر، ولكن كانت تنتشر معه اللغة العربية. وهذا امر قصرنا فيه في هذا الزمان، ونرجو ان نتلافاه هذا الخطأ، وهو اهمالنا للغة العربية حتى في منطقنا ومحادثاتنا وكتابتنا وخطبنا. اهملنا اللغة العربية حتى اصبحت ألسنة المنطقة العربية ألسنة عجماء، حتى في مكان نشأة اللغة العربية مكة وما حولها تجد أن العجمة شائعة. وما ذلك إلا من تقصيرنا في تعلم وتعليم اللغة العربية. وإذا كان العالم يحتاج إلى دين واحد، والدين الذي أقدمه للعالم كله هو الإسلام، إذا كان العالم يحتاج إلى دين واحد، فإن العالم أيضا مشكلته الثانية اللغة، لأن العالم الآن ارتباط قوي في الآن طائرات بسرعة الضوء، تقارب القارات، تقارب البلاد، الدنيا تقاربت، حتى الكواكب الأخرى دخلها الإنسان. إذا تقارب كبير بين العالم، ولكن اللغات مختلفة، وهذه عصبة في سبيل الإنسان. وإذا فإن على العالم أن يختار لغة واحدة، وليس هناك لغة كاللغة العربية. صحيح أنها موضوعة الآن في أسفل قائمة اللغات، أو موضوعة في موضع لا يليق بها، ونحن الذين فعلنا ذلك بأيدينا جرينا على أنفسنا، لكن اللغة العربية هي فوق اللغات جميعا وأسمى اللغات جميعا، ولذلك مكانه مكان آخر، ودراسات كثيرة تثبت هذا، معروفة لدى علماء اللغات وعلماء الصوتيات، وليس ذلك مكان البحث في هذا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، وأن الرسالة قامت من هذه المنطقة وانطلقت يمينا وشمالا. الذين يقولون لماذا لم يكن القرآن ينزل باللغة العربية وباللغات كلها، هذا عبث، لأن الترجمة تقوم بذلك. فالقرآن نزل باللغة العربية وتترجم معانيه إلى كل لغات العالم، وهذا امر معروف وامر سهل ان تترجم معاني القرآن، ولا اقول ان يترجم القرآن لان ترجمة القرآن محظورة وممنوعة، اما ان تترجم معانيه فذلك امر ممكن وهو واقع فعلا. ومعاني القرآن الكريم مترجمة لاكثر لغات العالم، وهو موجود بوفرة كبيرة لدى الامم كلها ومعروف لدى الامم كلها. فقوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، حدث هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ارسل في المنطقة العربية وحملت هذه المنطقة الدعوة الى الكل. هناك سؤال يقول ان القرآن الكريم معجز للعرب فقط وليس بمعجز اذا ترجم الى اللغات الاخرى. نقول لهم ان القرآن الكريم معجز للعرب ولغير العرب ولكل امم الارض، بل ليس هذا فقط، فان القرآن الكريم اثبت انه معجز للبشر والجن، حيث يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي لم يوجه الى العرب فقط ولا الى العجم فقط، بل وجه الى العرب والعجم معا، بل وجه الى العرب والعجم والجن ايضا، فالكل متحدى بالقرآن الكريم ولو تجمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو اننا جئنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلنا له هات آية من مثل القرآن فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. وحينما طلب منه صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر. حينما قالوا لو ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذن فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمثل آية القرآن الكريم. والقارئ للقرآن الكريم ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي نطق بها يدرك الفرق العظيم بين ما هو قرآن وبين ما هو حديث. فالقرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث فهو فرق هائل بين الحديث النبوي وبين القرآن. ليس هذا طعنا في الحديث النبوي، بمعنى ان الحديث النبوي ليس فيه اعجاز ابدا، فالحديث النبوي ارقى ما قاله بشر على الاطلاق، لكن القرآن الكريم ليس كلام بشر فلا يضارع بكلام رسول الله ولا بكلام غيره لانه كلام الله، فلا تقوم موازنة بين ما هو كلام الله وبين ما هو كلام واحد من البشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم. انما كلام رسول الله اسمى كلام يمكن ان يقوله انسان، ولا تستطيع البشرية ان تقول مثله، اما كلام الله فهو كلامه سبحانه. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والآية الخامسة والأخيرة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موسى آتاه الله بينات، آيات بينات منها التوراة ومنها الألواح ومن اليد والعصا ومن الجراد والقمل والضفادع والدم ومن الثعبان المبين العصا ومن نبت جبل الطور. كل هذه الآيات أرسل الله بها موسى وطلب من موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من هم قومه؟ لموسى قومان، قومه من المصريين وقومه من الإسرائيليين. أما قومه من المصريين فإن عليه أن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وأما قومه من الإسرائيليين فإن عليه أن يخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن المعاصي إلى الطاعة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي أيام الله نعم، وفي ايام الله لقم. ذكرهم بهذا كله، ذكرهم بان الله انعم عليهم وانعم الله على بني اسرائيل باشياء كثيره، وذكرهم بانتقام الله منهم وقد انتقم الله منهم في مواقف كثيره، ولهم ايام مشهوده سواء في النعم او في النقم. ذكرهم بايام الله، ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. الذي يفهم ايام الله ويعلم ان في ايام الله ما يضر وفيها ما يسر، فانه يصبر على الضراء ويشكر على السراء، وهذا هو صاحب اللب صاحب العقل. الرجل المؤمن العاقل هو الذي اذا اصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له. فلما قال الله لموسى ذكرهم بايام الله وما فيها من مسرات وما فيها من متاعب، قال له ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. لماذا قدم الصبر على الشكر؟ لان الصبر مفتاح الفرج، فلان الصبر مفتاح الفرج يبقى المدخل الطبيعي للفرج الذي يستحق الانسان ان يصبر عليه هو الصبر، ولا يمكن ان تصل الى الفرج الا من طريق الصبر. ولهذا قدم الصبر على الشكر. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه.